الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. العلامة الشوكاني رحمة الله عليه عند قوله: وقد ذكر أهل العلم أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث عن الإطلاق إلا الله سبحانه، وأن كل غوث من عنده، وإذا حصل من ذلك على يد غيره فالحقيقة له سبحانه ولغيره مجاز. يقول رحمة الله عليه: وقد ذكر أهل العلم أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أنه لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله سبحانه. وهذا كلام حق، فإن المغيث على الإطلاق هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فالغوث بيده، وكشف المكروه بيده وحده لا شريك له. يقول سبحانه وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله. فالأمر بيده وحده لا شريك له، الأمر بيده وحده لا شريك له، فهو الذي يكشف السوء، أما يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء في الأرض. فالأمر بيده وحده لا شريك له. قال: وأن كل غوث من عنده، وما يجري بأيدي العباد فالمرجع إليه وهو المغيث سبحانه، لكنه سبحانه وتعالى قد يغيث العباد بأسباب من جهة بعض الخلق، ولا الأمر بيده على كل حال. وأن كل غوث من عنده، وإذا حصل شيء من ذلك على يد غيره فالحقيقة له سبحانه لغيره مجاز، على ما سبق إيضاحه. فالغوث في الحقيقة من جهة الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء سببا، فقد يجري ذلك على يد بعض خلقه، والذي سخر ذلك هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وذاك المخلوق هو عبارة عن سبب. فقد تنزل شدة بعبد من عباد الله عز وجل فيتجه إلى ربه ويدعو ربه، فيهيئ الله سبحانه وتعالى له من يزيل عنه تلك الشدة من بعض الخلق، والذي سخر ذلك هو رب العالمين سبحانه وتعالى، غير أنه أجرى كشف تلك الشدة على يد بعض الخلق. في الحقيقة أن الذي كشف ذلك الضر هو رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: فالحقيقة له سبحانه لغيره مجاز، وإن كان المجاز على الصحيح أنه ليس له أصل في لغة العرب، لكن الأنسب أن يقال أن غيره إنما هو سبب، فالمغيث هو رب العالمين سبحانه وتعالى من حيث الحقيقة، وغير الله عز وجل إنما هو سبب من أسباب الإغاثة، والمسخر لذلك السبب والآمر له هو رب العالمين سبحانه وتعالى. قال رحمة الله عليه: ومن أسمائه المغيث والغياث. من أسمائه المغيث والخياط؟ قال أبو عبد الله الحليمي: الغياث هو المغيث، وثم يقال غياث بن الصغيدين، ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه ومجيبهم ومخلصهم. وفي خبر الاستسقاء في الصحيحين: اللهم أغثنا اللهم أغثنا، إغاثة وغياثة وغوثا، وهو في معنى المجيب، في معنى المجيب والمستجيب. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال والاستجابة أحق بالأقوال، وقد يقع كل منهما موقع الآخر. وهذا مأخوذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وإن كان المؤلف ما عزاه شيخ الإسلام، لكن هذا النقل مأخوذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. من أول إلى هذا الموضع، وقد ذكر أهل العلم يريد إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فهذا الكلام جاء من جهته وهو المتكلم به رحمة الله عليه. قالوا: من أسمائه، وكلام شيخ الإسلام موجود في الفتاوى، ومن أسمائه المغيث والغياث، ومن أسمائه المغيث والغياث، فذكر رحمة الله عليه أن المغيث والغياث من أسماء الله عز وجل، وهذا كما قلنا من قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. شيخ الإسلام يثبت هذين الاسمين، وإن كان باعتبار النظر للأدلة الواردة في الباب لا أعلم حديثا صحيحا يدل على هذين الاسمين، أعني من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أعلم دليل من كتاب الله عز وجل في ذكر هذين الاسمين، غير أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه نقل إجماع الأمة على هذين الاسمين، فقال: وأجمعت الأمة على ذلك، أي على هذين الاسمين. ذكر أن من أسمائه تعالى المغيث والغياث، وذكر إجماع العلماء، وأن الأمة أجمعت على ذلك. فإن ثبت في ذلك الإجماع فالعمدة في إثبات هذين الاسمين من حيث الإجماع. قالوا: من أسمائه المغيث والغياث. قال أبو عبد الله الحليمي: الغياث هو المغيث. أبو عبد الله الحليمي من المتكلمين، من علماء الكلام، يكثر الحافظ البيهقي رحمه الله عليه من النقل عنهم، لا سيما في كتاب الأسماء والصفات، وفي كتاب في كتاب أسماء والصفات، وكذلك في شعب الإيمان، في شعب الإيمان، وفي كتاب الأسماء والصفات يكثر من النقل عنه، وهو من أئمة المتكلمين. قال أبو عبد الله الحليم: الغياث هو المغيث، وأكثر ما يقال غياث المستغيثين، ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه ومجيبهم مخلصهم. قال: ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه مجيبهم مخلصهم. وفي خبر الاستسقاء في الصحيحين: اللهم أغثنا اللهم أغثنا، الاستسقاء المشهور حديث أنس رضي الله عنه، قال: إغاثة وغياثة وغوثا، هو في معنى المجيب، وهو في معنى المجيب والمستجيب. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال والاستجابة أحق بالأقوال، وقد يقع كل منهما مقال آخر. تبين رحمة الله عليه أن الاستجابة تكون قد تطلق على الأقوال والأفعال، وهكذا الاستغاثة، إلا أن الأمر الغالب أن الإغاثة تكون تعلقها بالأفعال، وأما الاستجابة فأكثر ما تكون في الأقوال، تكون في الأقوال باعتبار الأمر الغالب، وإلا قد يقع كل منهما موقع الآخر. وهذا أشياء كثيرة موجودة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من حيث الاجتماع والافتراق والشيء قد يطلق على غيره في موضع، وقد ينفرد بشيء يخصه في موضع آخر. فعلى كل الاستغاثة تكون في الأفعال من حيث الغالب، والاستجابة تكون بالأقوال من حيث الغالب، وقد يطلق بعضهما أحدهما على الآخر، كما نبه على ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. قال إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال والاستجابة أحق بالأقوال، وقد يقع كل منهما موقع الآخر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض فتاواه ما لفظه والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيها مسلم. والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيها مسلم، وهذا محمول على حياته كما هو معلوم، وهذا مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. أنه تقول استغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام في أمر يقدر عليه في حياته، أما بعد موته فلا. قالوا الاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيها مسلم، ومن نازع في هذا المعنى فهو إما كافر إن أنكر ما يكفر به، وإما مخطئ ضال. وأما بالمعنى الذي نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أيضا مما يجب نفيه. وهي الاستغاثة في شيء لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهذا هو المنفي بأدلة الكتاب والسنة، وهذا الذي نفاه النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت الأدلة على نفيه من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما في بعض الأدلة التي تلوناها في مضى. قل أفرأيت ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، فهذا الأمر لا يكون إلا لله عز وجل، كشف الضر بيده سبحانه. قال وأما بالمعنى الذي نفاه صلى الله عليه وسلم فهو أيضا مما يجب نفيه، ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضا كافر. ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضا كافر. ومن جملة ذلك الاستغاثة بالأمور التي لا يقدر عليها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. من جعل مثل هذه الاستغاثة لغير الله عز وجل فهو كافر، لأنه أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله وحده لا شريك له. قال ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضا كافر إذا أقامت عليه الحجة التي يكفر تاركها. ومن هذا الباب قول أبي يزيد البصامي استغاثة المخلوق بالمخلوق استغاثة الغريق بالغريق. وقول الشيخ أبي عبد الله القرشي استغاثة المخلوق بالمخلوق استغاثة المسجون بالمسجون. قال كقول أبي يزيد البصامي في شيء من التصوف كما هو معلوم، يقول استغاثة المخلوق بالمخلوق استغاثة الغريق بالغريق. تنقل عنه بعض العمامات القبيحة، فإن ثبتت عنه فهي أمور عظيمة، وبعض أهل العلم يقول لعله قالها في وقت ذهاب عقله، ولا أشياء خطيرة جدا إن ثبتت عنه. فإنه ينقل عنه أنه كان يقول سبحاني سبحاني ويقول ما تحت الجبة إلا الله، الجبة التي يلبسها، ما تحت الجبة إلا الله، والجنة لعب الصبيان، وهكذا يذكر عنه أنه يقول في يوم القيامة أنه سوف يخاطب ربه سبحانه وتعالى أن يجعله فداء لأهل النار، وإلا فسوف يبتلعها، يبتلع نار جهنم والعياذ بالله. وأشياء قبيحة من هذا القبيل تنقل، ذكر غير واحد أهل العلم كالحافظ الذهبي رحمه الله عليه في سيرة أحلام النبلاء، فهذه الأشياء إن ثبتت في أمور خطيرة، إن قالها بعقله وعقله موجود فهي أمور خطيرة كفرية إلحادية، وإن لم تثبت عنه فالحمد لله، إن لم تثبت عنه على كل أشياء تنقل خطيرة. قال وقول أبي يزيد المصامي استغاثة المخلوق بالمخلوق استغاثة الغريق بالغريق، غير أن هذا المعنى الذي ذكره معنى حسن، استغاثة المخلوق بالمخلوق استغاثة الغريق بالغريق، غريق يستغيث بغريق، وهكذا المخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، شأنك شأن الغريق. فإذا استغاث المخلوق بالمخلوق فضعيف يستغيث بضعيف، كالغريق الذي يستغيث بالغريق، وهل ينتفع الغريق إذا ما استغاث بغريق؟ لا ينتفع به. وهكذا إذا استغاث المخلوق بالمخلوق، وهذا الكلام محمول على الاستغاثة المطلقة، فإن الاستغاثة المطلقة لا تكون إلا في حق الله عز وجل. وهذا الأمر هو الذي تحمل عليه الأدلة الواردة في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي تبين أن الدعاء لا يكون إلا الدعاء لا يكون إلا لله عز وجل، وهكذا الاستعانة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى، وهكذا الاستغاثة والاستعاذة. فالأدلة الواردة في الشرع محمولة على المعاني المطلقة، الدعاء المطلق لا يكون إلا لله عز وجل، والاستغاثة المطلقة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى، والاستعاذة المطلقة لا تكون إلا بالله، والاستعانة المطلقة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. فأدلة الشرع محمولة على الأمور المطلقة، وإلا كما هو معلوم أن هناك أشياء مقيدة جائزة في حق المخلوق، أشياء مقيدة كدعاء المخلوق لأمر من الأمور المعتادة، فإن الشخص قد يدعو غيره لوليمة عرس فيناديه ويدعوه ويريد منه الاستجابة لحضور الوليمة، هذا دعاء ولا ما هو دعاء؟ دعاء، لكنه جائز في حق المخلوقين، ما هو مختص بالله عز وجل. فالدعاء الوارد في الآيات ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، المراد بالدعاء المطلق، أما المقيد فينظر فيه، من صوره ما يجوز، دعاء المقيد هناك نعم من صوره ما يجوز كالمثال الذي ذكرناه. وهكذا ما يتعلق بالاستغاثة، الاستغاثة المطلقة لا تكون إلا بالله عز وجل، والاستغاثة المقيدة فقد تشرع في حق المخلوق في أمر يقدر عليه إذا كان حيا حاضرا، إذا كان حيا حاضرا في أمر يقدر عليه. إذن الأدلة الواردة في أدلة الشرع في بيان أن بعض الأمور كالدعاء والاستغاثة والاستعانة وغير ذلك ما ذكرناه أن ذلك لا يكون إلا لله عز وجل أو لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى محمولة على الإطلاق. وهذا الكلام يستقيم على معنى ما تدل عليه الآيات على المعنى المطلق، استغاثة المخلوق بالمخلوق، استغاثة الغريق بالغريق على المعنى المطلق، فإن هذا لا يكون إلا في حق الله عز وجل، والمخلوق ضعيف لا يستطيع أن يغيثك إغاثة مطلقة، وإنما المغيث على سبيل الإطلاق رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن يريد أن يستغيث بالمخلوق إغاثة مطلقة فهو كالغريق الذي يستغيث بالغريق، هذا محمول على الاستغاثة المطلقة، كما حملنا الآيات التي سبق ذكرها. قالوا قول الشيخ أبي عبد الله القرشي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون، كذلك محمول على الاستغاثة المطلقة، فإن المسجون مقيد لا يستطيع أن يرفع الضر عن نفسه، فكيف يغيث غيره ويزيل الضر ويرفع الضر عن غيره؟ فهي شبيهة وقريبة من المعنى السابق، استغاثة المسجون بالمسجون. قال رحمه الله عليه: وأما الاستعانة بالنون، بعد أن انتهى مما يتعلق بالاستغاثة انتقل إلى الاستعانة. وهناك كما قلنا كتاب حسن جميل الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه، وهو كتاب الاستغاثة، ويقال له أيضا الرد على البكري، كتاب حسن جميل فيما يتعلق بالاستغاثة. وطبع اختصار الحافظ ابن كثير، اختصره رحمة الله عليه، وانتشر اختصار الحافظ ابن كثير لكتاب الاستغاثة. قالوا: أما الاستعانة بالنون فهي طلب العون، ولا خلاف أنه يجوز أن يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه من أمور الدنيا. قالوا: أما الاستعانة بالنون فهي طلب العون، والكلام عن الاستعانة كالكلام على الاستغاثة، والتفصيل هو التفصيل، بمعنى أنه لا يجوز الاستعانة بميت ولا بغائب، ويجوز ولا بحي حاضر في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هذا مما لا يجوز. لا تقول الاستعانة بميت ولا غائب ولا بحي حاضر في أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وتجوز الاستعانة بالحي الحاضر في أمر يقدر عليه. قالوا: أما الاستعانة بالنون فهي طلب العون، ولا خلاف أنه يجوز أن يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه من أمور الدنيا، كأن يستعين به على أن يحمل معه متاعه، أو يعرف دابته، أو يبلغ رسالته. وأما ما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله فلا يستعان فيه إلا به، ومنه إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه الآية محمولة على الاستعانة المطلقة، الاستعانة المطلقة تكون بالله عز وجل، أما المقيدة كما عرفنا تجوز بالمخلوق في بعض الصور، تجوز بالاستعانة بالحي الحاضر في أمر يقدر عليه، لكن الآية كما عرفنا تحمل على المعنى المطلق. قال: ومنه إياك نعبد وإياك نستعين. قال رحمة الله عليه: وأما التشفع بالمخلوق فلا خلاف بين المسلمين أنه يجوز طلب الشفاعة من المخلوقين فيما يقدرون عليه من أمور الدنيا، فلا خلاف بين المسلمين أنه يجوز طلب الشفاعة من المخلوقين فيما يقدرون عليه من أمور الدنيا، يعني هذا مما يجوز فيما يقدم العلم والدنيا، طلب الشفاعة عند الخلق، أما الشفاعة عند الخلق في أمر يقدر عليه ذلك المخلوق، كالشفاعة عند الملوك يشفع لشخص عند ملك من الملوك في أمر من أمور الدنيا، فإن هذا مما يجوز. قال: والشفاعة كما هو معلوم التوسط للغير في جلب منفعة ودفع مضرة. فإذا كان ذلك الشخص يستطيع على جلب المنفعة ودفع المضرة يجوز أن يشفع عنده، نعم يجوز أن يشفع عنده في ذلك الأمر الذي يقدر عليه. قالوا: أما التشفيع بالمخلوق فلا خلاف بين المسلمين أنه يجوز طلب الشفاعة للمخلوقين فيما يقدرون عليه من أمور الدنيا، وثبت بالسنة المتواترة واتفاق جميع الأمة أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو الشافع والمشفع، وأنه يشفع للخلائق يوم القيامة، وأن الناس يستشفعون به ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربه. يقول هذا مما لا خلاف فيه. يقول: نعم، وقد ثبت بالسنة المتواترة واتفاق جميع الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع، فهو الشافع وهو المشفع الذي تقبل شفاعته، وأنه يشفع للخلائق يوم القيامة. فشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة بالأدلة المتكاثرة كما هو معلوم، وهي شفاعة بإذن الله ورضاه، ولا تسأل من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما تطلب من رب العالمين سبحانه وتعالى، فإن الشفاعة لله وحده لا شريك له. قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة لله عز وجل، فلا يجوز لشخص أن يطلبها من رسول الله عليه الصلاة والسلام فيناديه بعد موته ويقول: يا رسول الله اشفع لي عند ربك، ونحو ذلك من العبارات، فإن هذا شرك بالله عز وجل. فلا تطلب إلا من رب العالمين سبحانه وتعالى، فيدعى الله عز وجل أن يشفع نبيه فيه، فيسأل العبد من ربي سبحانه وتعالى ويقول: اللهم شفع في نبيك، فيطلب ذلك من الله سبحانه وتعالى، فإنها له الشفاعة له وحده لا شريك له، ولا تكون الشفاعة إلا بإذن الله ورضاه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والله عز وجل لا يرضى الشرك ولا يرضى الكفر، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، الكفار والمشركين ما تنفعهم شفاعة الشافعين، فإن الله لا يرضى الكفر ولا يرضى الشرك ولا يرضى الكافر عن الكافرين ولا يرضى عن المشركين، ولا يأذن الله سبحانه وتعالى بالشفاعة للكافرين وللمشركين إلا شفاعة التخفيف، فهي واردة في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب، شفاعة التخفيف من شفاعة الخراج من نار جهنم. قال: وثبت بالسنة المتواترة واتفاق جميع الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع، وأنه يشفع للخلائق يوم القيامة، وأن الناس يستشفعون به يوم القيامة في الحياة الأخروية، في الشفاعة العظمى، يأتون للنبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه أن يشفع لهم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه شفاعة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام الأخروية. أما أن يأتي الشخص ويطلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته فإن هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، فلا يدعى إلى الله وحده لا شريك له. أما في حياته فيجوز أن يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء في حياة في الدنيا، يجوز أن يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء، ولو أنهم نعم ظلموا، ولو أنهم نعم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، إلى غير ذلك من الأدلة الواردة في الباب. وإذا قيل تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. فهذا مما يشرع في الدنيا. فإن الدعاء شفاعة، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لرب العالمين سبحانه وتعالى شفاعة، ودعاء المخلوق للمخلوق في الدنيا شفاعة. ومعلوم في حديث الجنازة النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه إذا صلى على الميت 40 رجلا إلا شفعهم الله فيه، يعني قبل دعاءهم، إذا دعوا قبل الله سبحانه وتعالى دعاءهم، وهذه الشفاعة في الدنيا بمعنى الدعاء. فالدعاء داخل مسمى الشفاعة، هذا جائز في حق الحي الحاضر، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة يجوز للخلق أن يأتوا إليه وأن يطلب منه الشفاعة العظمى، وهو فاعل بهم ذلك كما صحت في ذلك الأدلة، وهي من الكرامات التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه عليه الصلاة والسلام. وإنما المحذور أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة بعد موته، فهذا هو الشرك وهذا هو الكفر، وهذا لا يجوز بحال، وإنما يدعى رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: وأن الناس يشفعون به ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربه، ولم يقع الخلاف إلا في كونها لمحو ذنوب المذنبين أو لزيادة ثواب المطيعين. ويريد رحمة الله عليه الخلاف الوارد من أهل البدع والأهواء، ولا ما في خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في أن الشفاعة تكون للمذنبين، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والأدلة في ذلك متكافئة متواترة، وهكذا في زيادة الثواب ثواب المطيعين ما فيها خلاف بين الصحابة وبين أئمة الإسلام، وإنما المنازع في ذلك هم المعتزلة والخوارج ومن سار بسيرهم. فإن المعتزلة نفوا جميع أنواع الشفاعات وأثبتوا الشفاعة الواردة في دخول الجنة، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في استفتاح دخول الجنة حين يستفتح دخول الجنة، هذه الشفاعة أثبتتها المعتزلة ونفوا ما سوى ذلك من أنواع الشفاعات. فمراد المؤلف رحمه الله عليه الخلاف الذي أحدثته المعتزلة والخوارج وأمثال هؤلاء. فقول رحمه الله عليه: ولن يقع الخلاف إلا في كون محدن المذنبين، ليس المراد بذلك خلاف الصحابة ولا خلاف التابعين ولا خلاف أئمة الإسلام، وإنما يدخل في هؤلاء الذين هم المعتزلة والخوارج ونحوهم. قال: ولم يقع الخلاف في كونها لمحض ذنوب المذنبين أو لزيادة ثواب، ولم يقع الخلاف إلا في كونها لمحض ذنوب المذنبين أو لزيادة ثواب المطيعين، ولم يقل أحد من المسلمين بنفيها قط، ولم يقل أحد من المسلمين بنفيها قط، يعني هناك من نفى البعض وأثبت البعض. أما نفي الشفاعة مطلقا فيقول ما قال ذلك أحد أو لم يقل أحد من المسلمين بنفيها قط. وإن كان كما عرفنا الذين نفوها هم أهل البدع والأهواء ممن لا يعتد بقولهم ولا يلتفت إلى خلافهم، فإن المعتزلة لا يبقى بهم ولا بخلافهم، وهكذا الخوارج فإنه لا ينظر إلى خلافهم ولا يعتد بخلافهم. إلى هنا والحمد لله.